بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وروى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، إلى آخره. أورد المصنف رحمه الله ما رواه البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبي عبيدة ابن الجراح ينعت له الآلهة، إلى آخره. وفيها أن سبب نزول الآية هو أن أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في يوم بدر، وهذا لا يثبت ولا يصح، وليس بسبب لنزول الآية. وقوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر ما ذكر. في الأولى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. الإنسان يتقوى بآبائه ويعتز بهم ويستنصر بإخوانه، فذكر الآباء والإخوان في الموالاة. وفي الآية التي بعدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخره، العلماء في مثل هذا يذكرون بعض التوجيهات التي من أجلها قدم هذا على هذا، وهذه ليست بقاطعة، ولكن على كل حال منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون خفيا، والكلام فيه لا يخلو من تكلف. وما ذكر في هذا أن الله عز وجل ذكر الآباء أولا لأنهم أصل الإنسان الذين يعتز بهم، فالإنسان يعتز بآبائه فابتدأ بذكرهم هنا، ثم ذكر الأبناء لأنهم امتداد له ويتفرعون منه، وهم أيضا زينة الحياة الدنيا ولشدة علوق القلب بهم. ثم ذكر الإخوان لأنهم يلونهم في القرب، ولأن الأخ هو الناصر، وذكر بعده الأزواج، فالأزواج عنهن عوض، فلسنا كالآباء والأبناء والإخوان، فهؤلاء لا عوض عنهم. وذكر الزوجات من ضمن هؤلاء، وذلك أيضا لأن الإنسان يحب زوجته، ولربما كانت سببا لترك كثير مما أمره الله عز وجل به، كما قال الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكما ذكرنا من قبل أن هذه العداوة الجالب لها المحبة، فزوجته من شدة لربما محبتها له ثبطته عن كثير من الأعمال الصالحة من الجهاد في سبيل الله والحج والعمرة أو الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر العشيرة وهم رهطه وقومه الأدنون، قيل الذين يتفرعون من الجد العاشر عشيرة، وهذه اللفظة تدل على المعاشرة والمخالطة، فالناس حينما كانوا مع قبائلهم وفيهم، فالذين تكثر مخالطته لهم هم الأقرب إليه من هذه القبيلة وهم عشيرته، فهذا يدل على كثرة المخالطة والمعاشرة، فهو يحبهم ويأنس بهم وهم قريبون منه. ثم بعد ذلك ذكر الأموال التي اكتسبوها، أموال اقترفتموها، وأصل الاقتراف الاقتطاع، اقتطاع الشيء من مكانه، قال له اقتراف، وهذه اللفظة تدل على معنى الدنو، تدل على الدنو، فالكاسب والمقترف يدني هذا المكسب أو هذا الكسب، يدنيه إلى نفسه ويدخله تحت ملكه. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، فقدم الأموال التي اقترفوها على التجارة التي يخشون كسادها، فالأموال التي حصلوها هي أعلق بقلوبهم من التجارة التي يرجون نفعها، فهذا شيء حصلوه فهو بمنزلة رأس المال، وأما التجارة فالمنتظر فيها الربح. ومن غرائب التفسير التي تذكر في هذا ما جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه فسر التجارة التي يخشى كسادها بالأخوات والبنات، يعني أنه يهاجر فيترك أخواته أو بناته ثم بعد ذلك لا يتزوجن، وكذلك لربما هاجر معهن فينتقل إلى بلاد يكون غريبا فيها ثم تبقى بناته وأخواته لا يتزوجون، وهذا لا تحمل عليه الآية، ولا يقال للأخوات والبنات بأنهن تجارة، مع أنه يقال لبقاء البنت أو الأخت أو التي لم تتزوج يمكن أن يقال في كلام العرب بأنها كسدت، لكن لا تسمى تجارة. فالله عز وجل يقول هنا تجارة تخشون كسادها. ثم بعد ذلك ذكر المساكن التي يرضونها، مساكن الطيبة المريحة التي، فهذا آخر هذه الأمور، وما قبله نعم لربما يكون أكثر شغلا وتعلقا بالقلب منه. هكذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، والله تعالى أعلم. نعم.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من براءة، يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم، ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا، ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
هنا ما نقله عن مجاهد من أن هذه أول آية نزلت من براءة، الكلام في أول ما نزل وآخر ما نزل مرجعه إلى النقل ممن شهدوا التنزيل، وبهذا الاعتبار إذا قال التابعي بأن هذه أول آية نزلت فإن هذا يكون له حكم المرسل، والمرسل من أنواع الضعيف. بهذا الاعتبار أول آية، هذه أول آية نزلت من براءة، وعلى كل حال براءة كما عرفنا لم تنزل جملة واحدة، وهذه الآية نعم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، من الآيات التي مرت ما قد يفهم منه أنها نزلت، يعني تلك الآيات أنها نزلت قبل فتح مكة، كما قال الله عز وجل: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وقد ذكرنا ذلك في حينه. فأما هذه الآية فصريحة أنها نزلت بعد فتح مكة وغزوة حنين، فالله تعالى أعلم. على كل حال هنا يقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في مواطن، المواطن جمع موطن، وهي مقامات الحرب كيوم بدر وغيرها مما نصر الله عز وجل به المسلمين. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الرحب هو المكان الواسع، المكان الواسع، والرحب يعني السعة. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت يعني على سعتها ضاقت عليكم، هذه حال الإنسان المنهزم. وضاقت عليهم الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى شيئا، إذا نسيت البيت. على كل حال الشاعر يقول أن الأرض ضاقت، يصف حال المنهزمين: حتى ظن هاربهم إن لم يرى شيئا، يعني يظن أنه مقاتلا أو فارسا يطارده. الآخر يقول عن يصف المنهزمين أيضا أو المنهزم بأنه يعني إن لم يرى شيئا ظنه إنسانا. فهنا ضاقت بما رحب، الناس يقولون على الرحب والسعة. الرحب يعني إيش؟ المكان الواسع. يعني لو قالوا على الرحب والرحب يعني على السعة والمكان هو المكان الواسع، فيؤدي نفس المعنى. فما زلت تحسب كل خيل بعدهم، كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا، هذا يصف حال المنهزم. نعم.
وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة، وذلك لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها، وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النضري.
لا، مو النضري، ليس من بني النضير، مالك بن عوف النصري. النصري، مالك بن عوف النصري. ومالك بن عوف النصري هو القائد لهوازن، هو قائد هوازن، ومعهم من جاء معهم من ثقيف، وكان قائدهم غير مالك بن عوف، لكن القائد العام هو مالك بن عوف النصري. وإلا فإن مع هوازن من بني عبد يليل، ومعهم آخرون من بني جشم، ومعهم كان لم يكن قائدا، كان كبيرا، عمره 120 سنة، اللي هو دريد بن الصمة الشاعر المعروف، كان فارسا وداهية ورجلا مجربا، ولم يكن فيه غناء من جهة الحرب لضعفه وكبر سنه، كان أعمى، لكن جاء به للانتفاع برأيه. لما جاءوا به سأل عن المكان وسأل عن ما فعل مالك بن عوف، فقيل له إنه أمر الناس أن يخرجوا بأموالهم ونسائهم وكل شيء، جعلوا النساء والأطفال خلف الجيش، وجعلوا خلفهم الإبل، بقر، الغنم، بحيث أن الإنسان إما يموت دون أهله وماله. لما قالوا لهذا قالوا لي دريد بن الصمة، عفوا، قالوا لدريد، قالوا له ذلك فنبر بفمه، يعني أصدر صوتا من شفته يستهزئ، قر ويعي غنم، وذكر أن هذا لا يصلح، وأن الرجل إذا انهزم فإنه لا يرده شيء، لا يلوي على شيء، المنهزم لا يلوي على شيء. فمالك بن عوف أبى وهددهم إن لم يقبلوا كلامه أن يقتل نفسه. فالحاصل أنه حصل ما حصل وانهزموا الهزيمة المعروفة. كان تريد يقول: ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، إلى آخر ما قال. لذلك قتل بعد المعركة، أسر ثم ضربت عنقه وهو شيخ كبير أعمى، والسبب أنهم كانوا يستفيدون من رأيه في الحرب، جاءوا به من أجل هذا.
فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النصري، ومعه ثقيف بكمالها، وبنو جشم وبنو سعد بن بكر، وأوزاع من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000 أيضا. فسار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح. انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن.
فلم حنين في شرق مكة، يبعد عن مكة حوالي 30 كيلو، لا يعرف الآن بهذا، لكنه رأيتم الشرائع عن مكة 30 كيلو، وأنت متجه من جهة عرفة طريق الطائف إلى مكة، تأتيك الشرائع بعد 30 كيلو تقريبا أو 28 كيلو، هناك وادي حنين، نعم، منسوب إلى قرية هناك وبئر،
نعم. فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح. انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما تواجهوا لم يشعر المسلمين إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوهم بالنبال وأصلة السيوف، وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء.
يعني هؤلاء كانوا رماة، عرفوا بهذا، لا تكاد تخطئ لهم رمية، فجاءت النبال كأنها مطر تزعزعه الريح، والمسلمون على غفلة ما ظنوا أن هؤلاء قد وجدوا في هذا المكان وكمنوا لهم في الوادي، فصاروا أمام سيل من أمام مطر من النبال، فتقهقرت دوابهم وتقهقر الناس وانهزموا، وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات إلا 9، وقيل غير ذلك. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة وأهل سورة البقرة، فعطفوا عليه عطفة البقر على أولادها، قالوا: لبيك لبيك، نعم. وكان الرجل منهم إن لم يطاوعه بعيره نزل فتركه، طاوعه بعيره من شدة الهلع كثرة النبال والرماح والحراب، نعم.
وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام، ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: إلي عباد الله، إلي أنا رسول الله، ويقول في تلك الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
هذا طبعا منتهى الشجاعة، يعني على بغلة لا تحسن الكر والفر ولا تسرع، لا تحسن الكر ولا الفر، بغلة، والبغلة لا تستعمل لمثل هذا للإغارة على العدو أو الخلاص منه والفرار، تدرك بسرعة. وينوه باسمه في هذا الموقف الرهيب والنبال والناس انهزم الشجعان 12,000 انهزموا وما بقي معه إلا نحو 9 وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم.
وثبت معه من أصحابه قريب من 100 ومنهم من قال 80.
أي نعم. وفي أشعارهم وفي كلامهم في الغزو أن اللي ثبتوا في أول الأمر 9 أو 10. نعم. وذكر الحافظ في الفتح كلاما من هذا وذكر بعض الأبيات التي افتخر بها من افتخر منهم وكذلك في السيرة لابن هشام وفي غيرها. ثم بعد ذلك تتابع الناس وتكاثروا وثبت معه الذين رجعوا لما دعا يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة جاء معه عدد عشرات من الناس وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم من تكلم ممن خرج في هذه الغزوة ممن هم حدثاء عهد بالإسلام وبعضهم لم يسلم, يعني مثل صفوان بن أمية كان موجودا في هذه الغزوة, خرج أبو سفيان وخرج مسلمة الفتح وصفوان لم يسلم بعد وخرج ينظر في هذه الغزوة, يعني ما خرج مقاتلا, ومعه أخ له لأمه, فلما نظر إليهم منهزمين قال الآن بطل, يعني أخوه من أمه, الآن بطل سحر محمد والله لا يردهم المنهزمين إلا البحر. فقال له صفوان بن أمية أسكت قطع الله لسانك, أو قال فض الله فاك, لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن, يعني من باب العصبية, أن يسودني رجل من قريش أحب إلي من أن يسودني رجل من هوازن. ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. نعم.
وثبت معه من أصحابه قريب من 100 ومنهم من قال 80, فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته.
طبعا هذا أبو سفيان عفوا ابن الحارث هو الذي يهجوه حسان بن ثابت, كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم, وهو من أكثرهم شبها به في الخلقة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم, الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث شديد الشبه وكان شديد العداوة جدا. هو الهجاء الذي تعرفونه من كلام حسان رضي الله عنه في هذا وليس في أبي سفيان بن حرب قائد قريش, لا في هذا ألا أبلغ أبا سفيان عني, يقصد أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه فإنك إيش مجوف نخب هواء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء.
ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة, يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه.
نعم. طبعا هذا هو الراجح فيه, قيل بايعوه على الموت والراجح أنهم بايعوه ألا يفروا. نعم.
فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمرة ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة, فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك, وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت شرذمة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. شرذمة يعني فئة قليلة, الناس يتوهمون كثيرا أن الشرذمة يعني الطائفة المذمومة وليس كذلك, مثل كلمة هلك يظنونها هلك يعني تعني المعنى المذموم وليس ذلك الصحيح، إنما يعني فارق الدنيا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نعم.
أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن القتال، ثم انهزموا، فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حينما رجعت الطائفة التي هي الخلاصة والصفوة والتي تربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الشجرة، أصحاب سورة البقرة، كما حصل في حروب الردة في قتال مسيلمة يوم اليمامة، تقهقر الناس وانهزموا، فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان الأعراب هم الذين في أول الصفوف فأبعدهم، وجاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فوضعهم في الصفوف الأولى في الصف الأول فانتصروا. نعم.
وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة، وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين معه.
يعني يحتمل أن الله أنزلها على بقية المؤمنين على الجيش الذين معه، فبعد ذلك حصل لهم الثبات ورجعوا وتتابعوا، ويحتمل أن يكون المراد وعلى المؤمنين يعني الذين رجعوا إليه فصبروا وقاتلوا معه حتى حصل الانتصار. نعم.
وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم قال حدثني الحسن بن عرفة قال حدثني المعتمر بن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي قال سمعت عبد الرحمن مولى بن برثن حدثني قال حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاه، قال فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهة الوجوه ارجعوا، قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها.
نعم. العلماء اختلفوا في القتال، قتال الملائكة، وسبق الكلام على هذا في سورة الأنفال وسورة آل عمران، والراجح أنه لم يحصل قتال من الملائكة إلا في يوم بدر شاركوا في القتال، وأما ما عدا ذلك من المواطن فكانوا يثبتون المؤمنين ويقذفون الرعب في قلوب الكافرين.
نعم. وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما.
يعني قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، يحتمل أن يكون المراد يتوب على من يشاء، يعني الذين انهزموا يتوب عليهم، فكما قال الله عز وجل في الذين انهزموا في يوم أحد أو كادوا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم تاب عليهم. فهنا ثم يتوب الله بعد ذلك يمكن أن تفسر بهذه الآية، يتوب على من انهزم. والمشهور عند المفسرين ولعله هو المتبادر والله تعالى أعلم، ثم لما ذكر هؤلاء وما حل بهم يعني هوازن ومن جاء معهم قال ثم، يعني أنه عذبهم ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء يعني منهم، فأسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم طائعين منقادين، وأسلم قائدهم مالك بن عوف النصري لما لجأ إلى حصن الطائف وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، ويذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه، بعث إليه سرا ووعده، فالرجل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصن وجاء إليه وأسلم ومدحه بقصيدة. نعم.
فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة.
نعم. هم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وتكلموا معه وذكروا له قصيدة يستعطفونه صلى الله عليه وسلم بها ويذكرون رضاعته عندهم. نعم. وما حل بهم من قدر الله تبارك وتعالى وما حصل بهم من البلاء والمصيبة التي نزلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أزواجهم وأولادهم وبين أموالهم، فقالوا خيرتنا بين بين أموالنا وأحسابنا أو قالوا وأعراضنا، فاختاروا الأولاد والنساء، اختاروا الأولاد والنساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها إليهم بعدما فرقت. يعني ابن عمر رضي الله عنه كان أخذ امرأة وذهب بها إلى أخواله من أجل أن يصلحوها له، فكان يطوف بالبيت وإذا برجل يأتي إليه اشتد ويقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد إلينا نساءنا وأولادنا. نعم.
وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة.
يعني هو جاء بهم خلف الجيش فكانوا مجتمعين، ما يحتاج أن يذهبوا إليهم في بيوتهم في ميدان المعركة. 6000. نعم.
فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 100 من الإبل.
يعني أعطى أبا سفيان بن حرب 100، وأعطى معاوية 100، وأعطى صفوان 100. نعم. وأعطى رجلا ما بين جبلين غنما. نعم. فكان ذلك سببا لإقبالهم عليه عليه الصلاة والسلام ومحبتهم له، حتى قال قائلهم يعني بأنه صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم.
فأعطاهم 100 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطي 100 مالك بن عوف النصري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي.
طبعا هذا البيت غير صحيح، والرجل حديث عهد بالإسلام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله، وتعرفون خبر الجاريتين، كانوا كنا يقولنا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما جئنا بواديكم. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وفينا نبي يعلم ما في غدي، فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، وأمرهن أن يعودا أو أن يعودن إلى ما كنا يقولنه من الكلام الأول. فهذا كان حديث عهد بالإسلام، مثل ما قال حدثاء العهد الذين كانوا معه حينما ذهب إلى حنين ومروا على سدرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والإنسان بمثل هذه الأمور الجهل، مثل حديث العهد بالإسلام، يعذر بذلك.
أحسن الله عليك. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي.
وفي هذا تعرفون ما وقع أيضا من الأنصار، أن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم حينما لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى إيمانهم، فقال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه فأعطاهم، ولم يعطنا وسيوفنا ما زالت يعني تقطر من دمائهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلامه المعروف عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم ووجدت وجدتموها في نفوسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إلى آخر ما ذكروا. كانوا يقولون لله المن والفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله المن والفضل؟ فقال: لو أما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك. نعم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام كلامه المعروف: لو سلك أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا آخر لسلكت فج الأنصار. ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. عندكم سؤال؟ اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر الذي معك؟ هذا الذي يحضرني. نعم. كيف؟ ما فيها إيش؟ ما فيها افتخار؟ هو يعرف بنفسه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، يعرفهم بنفسه: أنا ابن عبد المطلب، من عاهد الله ألا يفر. طبعا يفي بعهده. نعم. نعم. لا، هو الحديث إذا تبايعتم بالعينة. طيب، يعني يحتالون على الربا ببيع العينة المعروف، تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، هذا كناية عن الزرع، الاشتغال بالزرع. نعم. ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا واضح الارتباط فيه، الذل بالتبايع بالعينة، هذا حيل على الربا، مثل بني إسرائيل لما احتالوا فعذبهم الله عز وجل. ورضيتم بالزرع، أهل الزرع الصنعة تؤثر في صاحبها، وهذا معروف. وأصحاب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا فوجد فيه آلة للحرث، فقال: ما دخل هذا بيتا إلا دخل أهله الذل. طبعا ليس هذا بحرام الإنسان يتخذ آلة حرث وزرع ويكون مزارعا عنده مزرعة، لكن المقصود أن الصنعة تؤثر في صاحبها، تؤثر في أهلها. فالذين يربون الجمال ويعيشون مع الجمال يكون فيهم من القسوة والشدة والجفاء ما لا يخفى، لأنهم يتطبعون بطبائعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجفوة الغلظة والجفاء في الفدادين من ربيعة ومضر. والذين
يركبون الخيل وأهل الفروسية يكون فيهم من الإقدام والشجاعة وما إلى ذلك ما لا يكون عند الذين يربون الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم الرقة، نعم، في أهل الغنم، والذين يشتغلون بالزرع، نعم، يكون فيهم من السكون والضعف، يعني ناس يبغون يأكلون عيش كما يقال ويعيش في ظل الحيط، ناس ضعفاء، ناس مساكين، إذا جاء المغرب طاحوا مثل الدجاج، واضح؟ فالصنعة تؤثر في صاحبها، فأهل الزرع يكون فيهم من السكون والضعف، همه فقط أنه يزرع الحب ويسقي هالبقرة ولا بها، ليسوا به. فإذا رضيتم بالزرع، ما قال إذا كنت صرتم تزرعون، إذا رضيتم بالزرع يعني أن جعلوا هذا شغلهم وديدنهم وكذا وركنوا إليه. والحافظ تكلم على هذه المسألة بكلام جيد في الفتح وبين المراد بهذا. هذا وجه الارتباط، والله أعلم. يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.